بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله. وقد وصلنا إلى كتاب الظهار، والظهار قول المنكر وزور، وهو أن يقول الرجل المرسي أنت عليك ظهر أمي أو ما شابهها. وإنما أطلق عليه الظهار لأن هذا اللفظ الذي كان يستعملونه، ولأن موضع عليان الرجل على المرأة و اتيانه فإنما يكون هذا حول هذا الظهر والبطن وكذا. فقال أنت علي كظهر أمي، أي لا يحل لي أن أعلوك كما لا يحل لي أن أعلو أمي. فألحق المباح الحلال بالمحرم المؤبد، وجعل الزوجة الحلال أما، لهذا كان منكرا من القول وزورا، وهو محرم لأنه منكر وزور، والمنكر والزور محرم. فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقولي لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي ونحوه، كل هذا يعني ليس بلازم الظهر. لو قال أنت كالبطن، أنت كيد، أنت أي شيء من هذا، أو أمي أو أختي أو أختي من الرضاعة، يعني بمن تحرم عليه حرمة مؤبدة، كل هذا يكون ظهارا. نعم. أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر، لكن أنت علي حرام هذا فيه تفصيل، يعني إن قال أنت علي حرام ويقصد الظهار هذا ظهار، لكن لو قال أنت علي حرام ولا يقصد ظهارا ولا يعرفه، فإن قصد طلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد فهو تحريم للحلال، فيكون فيه كفارة يمين، كما قال سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعلي كفارته، ويصح من كل زوجة. إن قالت هي لزوجها أنت علي كأبي كأخي فليكون هذا ظهارا؟ الجواب لا يكون ظهارا، لأن المرأة لا تملك ظهارا، ولكنه محرم، حرمته على نفسها فحرمت مباحا. والقاعدة كل من حرم مباحا ففيه كفارة يمين. حرم على نفسه أكل طعام، حرم على نفسه أكل اللحم، لباس هذا الثياب أو غير ذلك، فإنه حينئذ يكون عليه كفارة يمين ولا يحرم عليه هذا حرمة مؤبدة. فكذلك الزوجة، المرأة لو قالت الزوجة أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كحرام أو تحرم علي، فنقول كفيل كفارة يمين ولا يعد هذا ظهارا، ويصح من كل زوجة. يعني أنه لو ظهر من امرأة أيا كانت هذه المرأة، أيا كانت هذه المرأة صغيرة كبيرة. قال فصل نعم، يعني الظهار يصح من كل زوجة طالما أنها تسمى زوجته يصح، زوجة صغيرة، زوجة كبيرة، زوجة مسلمة، زوجة كتابية، إذا قال المرأة أنت عليك ظهر أمي صح الظهار. نعم نعم. الأمة زوجة عقد عليها خلاص ما يعتبر هذا. قال فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. معجلا يعني فورا، يعني عاجلا أنت عليك ظهر أمي، هذا المعجل. ومعلقا بشرط، إن قمت إن تكلمت إن شربت إن أكلت فأنت عليك ظهر أمي. فإذا وجد صار مظاهرا، يعني إذا وجد الشرط صار مظاهرا لأنه معلق على شرط. نعم. قال ومطلقا ومؤقتا، يعني حتى لو قال أنت عليك ظهر أمي في هذا الشهر أو أنت عليك ظهر أمي وأطلق، هذا لا يغير حكم الظهار، فهو مظاهر، لأنه منذ أن قال القول فهو منكر من القول وزور فيقع. نعم. أنه إيه؟ هذه مسألة أخرى، لكن المهم أن تحقيقه هو ظهار، لكن هل بقى يرجع فيه لأنية كالطلاق؟ نفس الخلاف في الطلاق. نعم. فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار. يقول شيخ الفوزان أي إن وطئ في الوقت الذي ظهر فيه وجبت عليه كفارة الظهار لأنه فعل ما حلف على ترك، وإن لم يطأ في الوقت الذي حدده حتى انتهى زال حكم الظهار بمضيه. فإن وطئ فيه كفر، يعني في هذا الوقت أنت عليك ظاهر أمي في هذا الشهر، فإن وطئ في الشهر صار مظاهرا، لكن إذا ما وطئ في الشهر ومر قال انتهى حتى انتهى زال حكم الظهار بمضيه. طيب هل يكون مظاهرا وعليه كفارة أم لا؟ هذا إذا قصد التعليق على زمن، يعني قيده بالزمن، يعني إن جامعتك تكون نيتها كذا، إن جامعتك فأنت عليك ظهر أمي وإذا ما جامعتك فلست كذلك، لو كان هذا فنعم، إنما لو قال أنت عليك ظهر أمي في هذا الشهر الذي يظهر والله أعلم أنه ظهار ولا لأنه منكر من القول وزور، ولا يكون متعلقا بالزمان، إنما لو قصد أو قال أنت عليك ظهر أمي في هذا الشهر بمعنى أني لا أجامعك فإن جمعتك صرت كأمي، صار هنا معلقا على شرط، بس الشرط هنا هو الزمان. ويحرم قبل أن يكفر، يحرم يعني إيه؟ يعني الجماع، لأن الله قال من قبل أن يتماسى. طب هل هذا في الثلاثة؟ في الرقبة والصيام والإطعام، لأن الله ذكر في الرقبة من قبل أن يتماسى، وذكر في الصيام من قبل أن يتماسى، لكن ما ذكر في الإطعام من قبل أن يتماسى، فإطعام 60 مسكينا وفقط. هنا تنازع العلماء، منهم من قال تلحق بالعتق والصيام، ومنهم من قال سكت الله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو، وهذا القول الصحيح. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، لأن الله قال إيه؟ وإنه لمنكر من قوله إيه؟ وزور إن الله سبحانه العليم ثم يعودون لما قال، فالعود هنا يكون بالوطء أو بالعزم على العود. نعم، نزاع أيضا، فهنا يرجح أن العود هنا يعني الوطء، وعليه ثمرة الخلاف هنا أنه لو ظاهر ثم تركها وطلقها هل تكون عليه الكفارة أم لا؟ لأنه مش هيعود إلى الجماع، فليقول هو منكر من القول فيؤدب طالما أنه ظاهر وهي في عصمته، يقول لا بلزوم الكفارة حتى لو ما جمعها، وليرى أن العود هو الجماع وأن حكم الظاهر معلق على ما إذا أراد أن يعود يجامع، فإذا جامع لزمته علق ذلك بالجماع. ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. قال الفوزان حفظه الله أن يلزم المظاهر إخراج كفارة الظهار قبل الوطئ عندما يعزم عليه، إذا عزم على الوطئ فيخرج الكفارة وليس باللازم أن يطأ. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، يعني لو كان يطلق، لو كان ظهر لامرأة واحدة ظهر عددا من المرات أنت عليك ظهر أمي ولم يكفر، وغدا أنت عليك ظهر أمي ولم يكفر، قال 100 مرة ولم يكفر، والزوجة واحدة أي التي طهر منها هي واحدة، فهنا يكون الكفارة واحدة. ولظهاره من النساء بكلمة واحدة أي تلزمه كفارة واحدة يعني. وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات، بأن قال لكل واحد أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي. لكن لو قال أنتن كظهر أمي يبقى كفارة واحد. قال فصل: كفارة أي كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. طبعا شهرين عربيين متتابعين، فلو أفطر أثناء هذا الصيام من غير عذر فإن عليه أن يبدأ الصيام من أوله، أما مع العذر فإن العذر لا يقطع التتابع. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك، إذا كان عنده رقبة وتملك هذه الرقبة بثمن مثلها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، عنده رقبة أو عنده ثمن الرقبة، بشرط أن يكون هذا الثمن زائدا على مؤنته ونفقته الواجبة، وعما يحتاج من مسكن وخادم ومركوب وعرضي بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دائم، يعني المهم أن يكون ثمن الرقبة زائدا عن حاجته الأصلية. ولا يجزى في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، أما غير مؤمنة ما تصلح، حملا للمطلق على المقيد في الكفارات، فإن الله عز وجل ذكر رقبة مؤمنة في كفارة القتل فتحمل عليها سائر الكفارات التي فيها رقبة، سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، لأنه لا فائدة إذا كان معيبا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الألملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزي مريض ميؤوس منه، واحد يموت عنده السرطان قالوا خذوه يا للطبيب خذوه، فهذا يعتق، هذا ما في فائدة. ولا أم ولد، ويجزي المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأم الحامل ولو استثنى حملها. فدل هذا على أن الرقبة المؤمنة لابد أن تكون سليمة من العيوب، وكل هذه المسائل من العيوب. هذا بالنسبة للرقبة. طيب بالنسبة للتتابع، قال فصل: يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو أفطر يجب كعيد وأيام التشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر نسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطرة لم ينقطع، لأنه لا يأثم به في الصيام الفريضة كرمضان، ومباح له في الفريضة إذا سافر إذا مرض أن يفطر، فكذلك أيضا في صيام الكفارة. نعم، يعني إذا حاضت امرأة بتقضي شهرين وحاضت، يبقى هذه الخمسة أيام تفطر ولا تصوم؟ نعم، لا الكفارة عموما، نتكلم عن كفارة عموما، الكفارة عموما. نعم، قال: أو لعذر يبيح الفطرة لم ينقطع، ويجزي أو يجزي التكفير بما يجزي في فطرة فقط، ويجزي التكفير بما يجزي في فطرة فقط. قال الشيخ الفوزان: يعني من بر وشعير وطبن وزبير وأقط، فإن عاد ما الخمس أجزاء مما اقتت من حب وثمر كما ذكر في زكاة الفطر والصاع، أنه يجزي من غالب قوت البلد قولي من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يجزي من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحد مما يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين. هذا بالنسبة للإطعام، يعني انتقل للإطعام، انتقل للإطعام، أنه في الإطعام يطعم كم ويطعم ماذا، فيطعم من قوت البلد ويطعم نصف صاع، يعني ما يساوي كيلو ونصف أرز، فستون مسكينا اضرب في كيلو ونصف فالمجموع 90 كيلو. نعم، يعني يجعل كفارة الظهر من باب التغليظ عليك اليمين يعني. محتمل محتمل يكون قد ذكر حيض لما رجحه يعني أن المرأة وإن كان لا يقع منها ظهار لكن عليها الكفارة، وهذا قول ضعيف. ومحتمل أن يكون هنا ذكر التتابع في الصوم عموما في الكفارات، لأن التتابع في لأن الصوم ليس فقط في كفارة الظهار لكن في غيره، وهو يذكر سائر الأحكام. نعم. قال وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، والصواب الإجزاء لأنه لا يلزم إطعام يوم، إنما ما يسد به جوعهم، فلو غداهم أجزاه. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره لأنه عمل، والعمل بالنية. يعني لو جمع واحد 100 يتيم 100 مسكين وغداهم ولم ينوي بذلك الظهار كفارة الظهار فلا يجزئه، لأن الكفارة عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما الأعمال بالنيات. وإن أصاب المظاهر أو المظاهر وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. يقول إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، أما إن أصاب نهارا نعم لأنه أبطل صومه، أما إن أصاب منها ليلا فالصحيح أن التتابع لا ينقطع، لأنه كما أبيح في الفرض والصوم أن يجامع ليلا، فإنه هنا لو جامع ليلا ليلا فإنه لا يقطع التتابع، لكن يأثم لأن الله عز وجل شرط حتى يجامع لابد أن يكون قد أتى بالكفارة، وهذا ملحظ التغليظ. إنما لو يصوم الشهرين وكل ليلة يجامع كل ليلة يجامع يبقى لا، ليس هنا التغليظ، ما حصل التغليظ هنا، إنما يمتنع عن زوجات الشهرين. لكن هذه مسألة، ومسألة هل ينقطع التتابع أم لا مسألة أخرى. إذا الصوم صحيح وهو قد صام شهرين لكن خالف فأتى امرأته ليلا، فيكون خالف لمن قبل أن يتماسى، ووافق في صيام الشهرين المتتابعين. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، يعني غير الزوجة المظاهر إيه؟ المظاهر منها. نقف عند اللعان. مات في نصف المدة؟ لا ما يقضى عنه خلاص، كالذي عليه صيام رمضان ومات قبل أن يقضي. نعم. لا لو بدأ خلاص، لو بدأ في ذلك خلاص. الأذان. نعم. أتباع الشيطان بهذا العدد، لكن هيكثر هذا العدد. نعم. هذا طبيعي يعني لا تنزعجوا لا تنزعجوا. نعم. يقول بعض الإخوة منذ ظهرت مسألة الانتخابات وعرضت على أهل العلم الأكابر أئمة العصر وفيها خلاف بينهم، فبين محرم ومجوز المصلحة وإلى آخره يعني. يقول والسؤال هو لم يتم تبديع بمثل هذه المسألة الخلافية بين أهل العلم، نرجو بيان والتوضيح. أنا قرأت هذا مع أننا قد أوضحنا تكرارا ومرارا هذه المسألة من كلام أهل العلم وتوجيه كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن حتى نبين ونجلل بعض الناس للأسف الشديد يضع أذنيه لأصحاب الشبهات ولا يفرق بين المتناقضين ولا يجمع بين المتماثلين. هذا بيناه منذ زمن بعيد، وقلنا بأن مسألة التبديع المعين وخلافه هذه لها شروطها ولها ضوابطها، وفرق بين إنسان يسلك سبيلا يريد الحق فأخطأه وبين إنسان يتبع الذين يتبعون متشابهة من القرآن، وبين هذا الكلام. رقم واحد، هذا الكلام ليس جديدا، هذا كلام من قديم، جمع كلام أهل العلم الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين في هذه الفتاوى وضعها، هذا ليس قديما ليس جديدا بل هو من قديم. نقول رقم واحد، الذين أخرجوا هذه الفتاوى، هذه الفتاوى من عشرات السنين موجودة، فلماذا لم يخرجوها إلا الآن؟ فهل أخرجوها عرفوا منها هدى وطريقا وسبيلا وهم أرادوا الحق فتبعوا هذا، أو أنهم اعتقدوا فصاروا يبحثون عما يدعم اعتقادهم؟ الجواب الثاني بلا شك ولا ريب. لماذا؟ لأن هذه الفتاوى من عشرات السنين وهم يعلمونها ومع ذلك كانوا يخالفونها. فالذي أخرج هذه الفتاوى مثل حزب النور وضع كتابا سماه القول السديد في أن دخول البرلمان أو مجلس الشعب يتنافى مع التوحيد، وهم يعلمون هذه الفتاوى وما كانوا يرونها إلى 2010 ما يرون هذه الفتاوى أصلا. فلماذا أخرجوها الآن؟ إذن هذا من اتباع المتشابه، والذي يتبع المتشابه زائغ القلب، قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من القرآن فضلا عن كلام العلماء، من السنة فضلا عن كلام العلماء. لهذا نقول هذا زائغ القلب كما وصفه القرآن، ليس أنك تقول هو غير مبتدع أو غير ضال أو غير منحرف أو كذا وكذا. ليه؟ لأن عنده الفتاوى التي تمنع هذا، فهل ورجع عنها؟ قال والله بدأ لي اجتهاد جديد، أنا راجع عن الفتاوى القديمة. أبدا، لما وضع ورقا يقنع الناس أن من العلماء أن يقول هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الحجة أصلا في قال الله قال رسول ليس في كلام أهل العلم، وأن ذكر الخلاف من عدمه في المسألة إنما هو مترتب، ما حدش يجيب مسألة، إنما هو مترتب على ماذا؟ مترتب على قوة الخلاف في المسألة أو ضعف. وإلا كثير من المسائل لا يلتفت إليها، بل قد يخالف فيها القائل الإجماع ولا نعتبرها مسألة خلافية. فالحجة فيما يقول العلماء. الأمر الثالث، هل العلماء أصلا خالفوا؟ العلماء ما خالفوا، لما قالوا تدخل ما قالوا تدخل تعصي، إنما تدخل تطيع، تدخل تنكر. فلو هذا سبيل تنصر به حقا من غير أن تقع في باطل فلا بأس. ولهذا لما تأتي الفتوى للجنة ولما تأتي الفتوى لابن باز أو العثيمين، نفس هؤلاء العلماء ماذا يفتون في القسم على الدستور؟ هذه فتوى اللجنة تقول إن العمل بالدستور من غير قسم محرم، فكيف مع القسم؟ طيب لما تسألهم عن تولية المرأة وإن من مقتضيات هذا إن إحنا ندخل ونولي المرأة، سوف يجيبونك بما لا خلاف فيه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والبرلمانية حكم على الرئيس، تستدعي الرئيس وتوقفه وتحاكمه، فهي أعظم كمان بهذا. طيب ما الحكم إذ ندخل نعمل بالباطل؟ هيقول لك إيه؟ طيب ما الحكم أن ندخل فنقر الباطل بميثاق شرف لا تعترض عن موجود الحرية؟ ما الحكم على إمكانية التصويت هذا لو على شيء باطل مخالف للقرآن والسنة؟ إلى غير ذلك العلماء في كل هذا يقول لا 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 لا، إنما جعلوا هذا من باب إنكار المنكر، تدخل تنكر المنكر من غير منكر، لا العمل بالمنكر. فهل أنت تفعل هذا؟ يلا ربنا يعينك، يلا الله يعينك، ادخل يلا اتبع فتاوى المشايخ وادخل يلا من غير منكر، ما يسمح لك أصلا من على الباب أن تدخل. فالإنسان ما يهلك عند المتشابه يقول العلماء والعلماء والعلماء. أولا أنت يا من استدللت بالعلماء أول واحد تعارض العلماء، أنت لم تتبع العلماء إذ قالوا بالاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج حرب صدام وقلت هذا تنافى مع الولاء والبراء، نفس العلماء دول. أنت ما تتبع كما قال الشيخ مقبل، الشيخ مقبل نفسه رد هذا الرد، قال أنتم يا الذين تأتون بفتاوى العلماء في هذه المسألة، قال أين أنتم من فتاوى العلماء؟ أنتم الذين حضرتم من فتاوى العلماء. يبقى لما نقول بأن هؤلاء زائغون يبقى تبعنا الوصف الشرعي في القرآن ولا لا يا إخواني؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماذا؟ ما تشبه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما علماؤنا الكبار ما خالفوا حتى نقول هذا الكلام. طيب أيضا بالمر يقول سمعت تسجيلا في صباح اليوم على قناة العمياء، وقد جاء بتسجيل للشيخ صالح آل الشيخ يقول فيه بأن ما حدث في الجزائر ليس خروجا ومن خرجوا ليس خوارج لأن الدولة غير مسلمة وكذا 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 إلى آخره، وعلق رضانا وقال إن الشيخ صالح إخواني تكفيري سروري، فما حكم فتوى الشيخ ومد صحته وكتبت عنه؟ إلا أحزنني بقى الذي أحزنني، وهل الشيخ صالح أصبح تكفيريا وتغير؟ هذا يدل على هشاشة عند كثير من الشباب، هشاشة، وأن كل شيء يورد عليه التشكيك للأسف يتمكن من القلب. أنا بسألك أنت كم هو أتى بفتوى الأولى اللي هي فتوى المشروع هذا، وقال إخواني، وقال لأن المشروع القائم على مشروع إخواني إذن تأييد هذا المشروع يكون يجعله إخوانيا إلى غير ذلك. وهذه الفتوى أيضا أنا ما سمعتها الحقيقة، ووارد جدا أن سماع الصوت هذا يقطع ويلصق وكل شيء، فلا عبرة. أنا أستطيع أن أقول لك هذا كله لا يرد عليه إلا والفتوى الثانية. ليه؟ لأن اثبت الأول ثم انقش، اسأل الشيخ عن هذا. إنما هذه الفتوى القديمة من سنين، قد يأتي التكفيريون أصلا يحذفون حرفا، لا يجوز احذف لا تبقى إيه؟ تبقى يجوز. وهذا وارد جدا عند صناع السرقة، وارد جدا. ثم أنت تأخذ هذا وتقول إحنا عندنا الحديث إذا جاء في المسند عند أحمد أو في الترمذي أو في ابن ماجه لابد أن نتحقق من إسناد الأول، لابد أن نتحقق من صحته الأول، فأستطيع أن أنسف لك هذا قائلا كذا. لكن أنا سأقول لك على افتراض هذا. أما الفتوى الأولى وهي مشروع السلام على النبي فقد بينا أنها فتوى خاطئة، لكنها اجتهاد في جواز هذا المشروع. وقد قرأنا لعلماء أكابر كابن حجر والذهبي وكذا فتاوى بجواز التبرك بآثار الصالحين، وهذه ليست تبركا بالآثار، وإن كنا نقول قد تفضي إلى التبرك، فكيف لو أفتى بالتبرك؟ فهو ذهبي وهو ابن حجر وهو نووي، لأنه تكفيري صرور إخواني، لكنه لما أفتى بهذا أفتى مشهدا، وبعض العلماء أفتى مشهدا بأن هذا تقريب لوصف النبي ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وكان هذا اجتهاد، ونحن نقول هذا الاجتهاد لا نوافق عليه. لكن يجعل الرجل تكفيريا أو يجعل إخوانيا، هذا إنما هو من مغرض. حتى لو أخطأ في فتوى، إيه علاقة الفتوى بالإخواني؟ إيه علاقة الفتوى بالإخواني؟ ما ندري ما علاقة الفتوى بالإخواني. فدل هذا على أن هذا الرجل متحامل، وهو الذي يقول في الشيخ صالح حتى ينبغي لي يدرس عندنا دورة في العقيدة ودورة في العقيدة. الشيخ صالح أظن يا أخواني لا يخفى على أي طالب علم سلفي مدى تمكنه إن تكلم في العقيدة. أنا أريد بس ويشرح هو شرح الشيخ صالح على الطحاوية، إذا استطاع أن يفسر بس طريقة الشيخ أو أساليب الشيخ، وكذلك في الوسطية وإلى آخره. نجعل فتوى هذه الأخيرة اللي هي فتوى اللي يقول إن ليس هذا خروجا، وشرط في الخروج يكون الحاكم كذا والدولة غير مسلمة. أولا نحن نقول يمكن أن ننسفها بأن إثبت الأول، نحن نريد كلاما نزن، إنما كلام مبطور أو كلام كذا ونقول يحتمل، إحنا ما نقول نجزم المبطور، لكن في هذه التسجيلات محتمل هذا الكلام، لكن على القول بأنها كلمة صحيحة. نقول مسألة التكفير بالتشريع العام هذه لا نراها صحيحة ولا نراها كذا، لكن المقروء للشيخ صالح في شرح على الطحاوية والغير من أهل ابن إبراهيم والشيخ صالح وكذا، ونفسه قال هذا كلام جدي هو ابن إبراهيم، التكفير بمسألة التشريع العام، فهو اجتهد اجتهاده أن التشريع العام هذا يكفر به، وبالتالي الحاكم اللي عنده تشريع عام يكون حاكما كافرا، وعليه يكون الخروج على هذا الحاكم ليس خروجا في مصالح الشرع، لكن نخرج أو نخرج لمصالح ومفاسد، لكن ليس خروجا في مصالح الشرع، إذ الخروج يكون على الحاكم المسلم، فإذا كان الحاكم غير مسلم فلا يسمى خروجا، وإن أثم بخروجه في غير الوقت المنضبط وفي غير الوقت الصحيح. يبقى إذن بناها على مسألة ماذا؟ على مسألة التشريع العام، هل يكفر بها ولا يكفر؟ وهذه مسألة أنا لا أراها خلافية، أنا أرى أن أهل السنة مجمعون على أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، ولا يكفر إلا بالاستحلال والتكذيب والجحود والمساواة والتبديل اللي هو ناسب ذلك إلى الشريعة والتجويز وغير ذلك. لكن نقول هي مسألة وجدت عند بعض العلم، مثل ما وجدت عند ابن إبراهيم، مثل ما وجدت عند أحمد شاكر، وإن كنا نوجه نحن كلام إبراهيم ونوجه كلام أحمد شاكر، لكنها مسألة وجدت، وفي شرح اللي هو المسمى بالتمهيد على كتاب التوحيد ذكر هذه الفتوى وقال هذا كلام جدي وكذا وكذا. يبقى بنى على هذا، مش تكفيري يرى الخروج على حكام المسلمين، مش تكفيري يكفر المسلمين بغير بينة. وهذا كلام ابن عثيمين في شرح على أصول الثلاثة، إن كان يرى إن التشريع العام هذا لازمه الكفر، وإن راجع الشيخ قبل الموت، لكن هذا كان كلام ابن عثيمين، تقرؤون ولا لا يا إخوان؟ إيه اللي يجعله بقى صروري تكفيري كذا؟ دي أوصاف زائدة. قل أخطأ في الفتوى، قل الفتوى خاطئة. هذا الذي يريد أن يفسر كلام أهل العلم، ولهذا إذا خرج هذا الكلام من داعش نحكم عليهم بحكم، غير إذا خرج من رجل سلفي معروف بشروحات السلفية الذي تربى على السلفية منذ الصغر، يبقى لا أخرجه من السلفية بمثل هذه الظنون بفتوى منشورة، وقد تكون هذه الفتوى مبطورة وفيها كلام، لكن نقول هذا كلام الشيخ صالح هو نفس كلام العثيمين رحمة الله عليه بتكفير بتشريع العام باللازم، هو نفس كلام ابن إبراهيم اللي يقول بهذا، هو 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 إلى آخره. فتوى نحن لا نؤيدها ولا نرى خلافا في المسألة، كما أننا لا نؤيد فتوى السلام على النبي بشرى السلام النبي، لكن إخراج العالم من السلفية ومن السنة إلى هذا، هذا مسألة خطيرة جدا، لكن واضح أن الرجل فيه التحامل الشديد على الشيخ صالح، واضح هذا. وأنا أقول لكم يا أخواني بمخالطتي للشيخ صالح وهو قبل الوزارة بكثير بسنوات، الشيخ صالح كان يأتينا في الشقة عندنا في السكن، كان وهو هذا الرجل منذ صغره، الشيخ صالح الشيخ عبد السلام برجس منذ صغرهما وهما غصة في حلوق التكفيريين وحلوق أهل البدع والانحرافات، والكتابات تدل على هذا. احنا ما نقول هذا مجاملة، خذوا هذه الكتابات وبينوها، إنما هذا الرجل جالس الشيخ صالح تكفيري سروري إخواني، تكفيري سروري إخواني، وهو الذي يرد على تكفيري أو الإخوان. إنما إن قد يستدل يقول طب ليش الشيخ صالح ما يردش عليه، الشيخ صالح في دنيا وأنت في دنيا، تظن أن الناس تسمعك، تظن أن لك قدرا حتى تستحق أن يرد عليك، ولهذا من الذي وافقك من علماء المسلمين في هذا؟ تم الشيخ صالح الفوزان عنده صالح آل الشيخ، ما قالش ليه لصالح آل الشيخ تكفيري وسروري، ما قالش ليه الشيخ ربيع بن هادي، ما قالش ليه الشيخ عبيد الجبري. انت مين انت اصلا؟ انت من يا من تخترع للمسلمين علوما جديده في الاسماء والصفات؟ تعالى مصيبتك مصيبه اصلا، حتى فيما تظن انك متخصص فيه الاسماء والصفات، اخرجت لنا 99 اسم مفرد و99 اسم مضاف، فين الكلام ده؟ مين اللي سبقك؟ قلت ان الله ليس من الاسماء الحسنى، مين اللي سبقك؟ قلت ان انا اول جمع هذا في عصر امه الاسلام، لان ما كانش عندهم كمبيوتر، مين اللي سبقك في تجهيل السلف انهم جمعوا هذه الاسماء حتى جمعت في عصرك؟ ده انت عندك بلاوة، اسكت، مالك ومال العلماء، ارجع الى العلماء وقل قولهم، اعرض الكلام على صالح الفوزان، اعرض الكلام على ربيع بن هادي، اعرض الكلام على عبيد الجبري، اعرض الكلام على العلماء الاكابر، ودعهم هم الذين يقولون في الشيخ صالح هذا الكلام. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.